بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، ففي هذا اليوم، وهذا هو الدرس قبل الأخير، لأن الدرس الأخير هو في الأسبوع القادم بإذن الله، و ما بقي من سورة الكهف سآخذ اليوم جزءاً، والجزء الأخير في الأسبوع القادم بإذن الله، ولذلك سأبدأ مباشرة في التفسير، نظراً لأننا توقفنا كما قلت في الأسبوع الماضي عند كتاب العتق، ولم أرد أن أبدأ به في درسين مع أن الكتاب طويل، فأحببت أن تكون البداية في مطلع العام الدراسي القادم بإذن الله. واليوم بين الأذان والإقامة سأتحدث عن بعض المستجدات، ومن أبرزها زيارة المشايخ للديوان الملكي فيما يتعلق في التربية والتعليم، وكذلك إن اتسع الوقت قد أعرج على ما يتعلق بقيادة المرأة والدعوة لقيادة المرأة للسيارة، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة والإخلاص. اليوم حديثنا هو عن المرحلة الثالثة من قصة القرنين عليه السلام، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، وسيكون الحديث عن قصة يأجوج ومأجوج، لأننا أخذنا بعض الدروس في الأسابيع الماضية ولكنها كانت عرضا، إنما اليوم سيكون الدرس مخصصا لبقية قصة ذي القرنين عليه السلام، وأيضا أتعرض لها في بعض الدروس المهمة جدا وإن كنت مررت على بعضها، ثم خلاصة قصة ذي القرنين والتمكين في الأرض. نأتي حديثنا اليوم عند قوله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، إلى قوله: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. نقف عند بعض الكلمات والمعاني، فقوله لا يكادون يفقهون قولا لم يقل لا يفقهون قولا، إنما قال لا يكادون، أي أن فهمهم ضعيف وصعب. وعزى العلماء والمفسرون هذا لسببين: قالوا لغرابة أو انزواء لغتهم، وأنها ليست من اللغات المنتشرة كما يقال اللغات الحية، وأيضا قالوا لطبيعة فيهم في صعوبة الفهم، وهذا يوجد، الناس يتفاوتون في سرعة الفهم، كما أنه قد يتفاوت أفراد الأب الواحد، الأشقاء يتفاوتون، كذلك الناس يتفاوتون، والقبائل تتفاوت، والبلاد تتفاوت. فقال لا يكادون يفقهون قولا، ولعلكم تذكرون الحديث الصحيح: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ما قال لا تجد فيها راحلة، لأن لو قال لا تجد فيها راحلة لصعب الأمر، قال لا تكاد تجد فيها راحلة، أي نادر جدا، لكنه ليس بمستحيل. فهؤلاء قال لا يكادون يفقهون قولا، لأنهم لو كانوا لا يفقهون قولا لكان العمل معهم ضياع للوقت، وفيه إيأس من دعوتهم أو استجابتهم والتعامل معهم، لكن يقول يحتاجون إلى مزيد من الصبر والتحمل. والفقه يختلف عن العلم أيها الأخوة، فالأصل فالفقه يشمل العلم والفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الحديث الصحيح. وقال ودع النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين، دعا ابن عباس رضي الله عنهما وعلمه التأويل. بل قال الله جل وعلا عن سليمان ففهمناها سليمان. فالفقه طبعا يتضمن العلم، لكن العلم لا يتضمن الفقه. فقد يكون عند بعض الناس علم، كما قد يكون إنسان مثلا حافظا لكتاب الله لكنه لا يفقهه، أو حافظا للسنة، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، أي علم لمن هو أفقه منه، رب مبلغ أوعى إنسان، وهكذا. ولذلك الأصل في العلم أيها الأخوة هو الفقه والفهم. وعلم قليل أفضل من علم كثير، أقصد علم قليل بفقه وعمل أفضل من علم كثير بدون عمل. ولذلك لما جاء الناس للإمام أحمد إمام أهل السنة وقالوا له إذا لم نجدك لمن نذهب، يقصدون إذا توفاك الله جل وعلا، قال اذهبوا لمعروف الكرخي. قالوا إنه ليس معه مسائل من العلم، كثير مسائل من العلم، يعني في زمنه في كبار علماء ممن عاصر الإمام أحمد ومن تلاميذه. فغضب الإمام أحمد غضبا شديدا، حتى إنه في بعض الروايات نهر أن قال له هذا الكلام، كأنه انتقاص من معروف رحمه الله. قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه الخشية، معه الخشية، لأنه لما فقه العلم أوصلته إلى خشية الله جل وعلا. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ ما قال لهم أبدا عنده مسائل كثيرة من العلم، لكن بيّن لهم لب العلم والقصد. وهل يراد من العلم بالأصل إلا ما وصل إليه معروف؟ فإذا العبرة، ولذلك أيها الأخوة لمن نأخذ عنه الفقه والعلم والتربية، إذا اجتمع عند الإنسان كما اجتمع في كثير من علمائنا ومشايخنا بارك الله فيهم، إذا اجتمع فيهم العلم والفقه والخشية لا شك يقدمون على غيره. لكن لو توازن بين رجل معه علم كثير لكن ليست عنده فقه وليس عنده خشية، فلا مقارنة. سبقا ذكرت لكم أننا كنا في لقاء مع سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عام 13 لم تخن الذاكرة، مع اللجنة الخماسية في بيته في الطائف، وبحضور عدد من المشايخ من أنحاء المملكة. فتكلم شيخنا الشيخ سفر شفاه الله بكلام يكتب بماء الذهب، أذكر مما قاله. قال يا سماحة الوالد، أسوأ مثلين ضربهم الله بالقرآن لمن معهم العلم لكن لا يعملون به، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، في النهاية فمثله كمثل الكلب، مع أنه يقول الله جل وعلا آتيناه آياتنا، خصه الله بآيات عظيمة بعلم عظيم. المثل الثاني كمثل اليهود، مثل الذين حملوا التوراة، ولكن من أعلم الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم اليهود، كمثل الحمار يحمل أسفار، لأنهم استخدموا هذا العلم لمآربهم وللمحاجة وللتحدي، بدل أن استخدموه للفقه والعمل والخشية. فهذا أقول حدث أمام الشيخ وأيده الشيخ ومن معه. فلذلك علينا أن ننتبه لمن هو بالنسبة لأنفسنا أولا، ومن هو العالم الذي يخلق. هناك أناس يستخدمون العلم لمآربهم كما استخدمها اليهود، فيكون فيه شبه من اليهود. ولذلك ندعو في صلاتنا مرارا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاليهود غير مغضوب عليهم لأن معهم علم، أما أولئك ضالون، وإن كان في النهاية النصارى مغضوب عليهم لكنهم أخف من اليهود لأنهم عن جهل. فنستعيذ بالله من حال هؤلاء. فكم من الناس عنده علم لكن لا يقوم بحقوق العلم، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بدعوة الناس، بالالتزام به بشخصه. فلذلك قال: أنا أطلت في هذه النقطة لكن قلت درس اليوم كله سيكون عن هذا الموضوع. فقال: فهل نجعل لك خرجا؟ الخراج هو ما يخرج من المال في السنة بقدر معلوم، أو ما يخرج من المال في السنة بقدر معلوم، يعني نعطيك على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي نعطيك مال مبلغ معين. فسموه خرج، ومعروف، ومنه كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله. والمعنى أن نخرج لك من أموالنا شيئا كالجعل، وقد مر معنا كتاب الجعالة. أن تجعل بيننا وبينهم سد، السد الردم، لأنه يسد به، والسد والسد كل بناء في موضع. قال ابن منظور: السد هو إغلاق الخلل. قال: جعله دكاء. قال ابن منظور: الدك هدم الجبل والحائط ونحوهما. وفي مختار الصحاح: دكه إذا ضربه وكسره حتى سواه بالأرض. والمعنى إذا، أي إذا خرج يأجوج ومأجوج، جعل الله السد المحكم المتقن دكاء متهدما أو منهدما مستويا بالأرض. هذه معاني سريعة. أين يقع مكان السد؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى أين مكان السد. وفي أول يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، ما يحتاج إليه، فلم يذكر كل شيء. لكن العلماء وقفوا عند مكان السد، وهذا لا نجزم به لكننا نذكره على سبيل العرض. فقال أكثر العلماء كابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والطبري والقرطبي والرازي والشوكاني والبيضاوي وابي حيان وغيرهم كثير، قالوا: موضع السدين في ناحية الشمال، وهما جبلان بين أرمينية وبين أذربيجان في جهة تركيا كما قلنا أكثر من مرة. وهناك قول آخر أن موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة، وهذا قال به أبو الريحان، وهو ليس بعيد على القول. والقول الأول هو الراجح والله أعلم. في غرائب لا أقف عندها في أين مكانه، فلا نقف عنها. ورد لفظ يأجوج ومأجوج مرتين في القرآن، في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، دليل على كثرتهم. وهنا في هذا الموضع قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ورد ذكر يأجوج ومأجوج في السنة في مواضع عدة وكلها صحيحة فيما مع أمامي، وإلا قد تكون لك حديث أخرى. ومن الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في حديث طويل في البخاري ومسلم، لما قالوا: قال: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا، فكبروا، قال: أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج. وكذلك في حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، وعن أبيها، وعن زينب أيضا بنت جحش رضي الله تعالى عنهن أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فقفوا عند هذا المعنى وهو عظيم جدا. ولذلك النجاة للمصلحين وليس للصالحين. أنهلك، ما قالت أيهلك الناس وفينا الصالحون، قالت أنهلك، وهذا دلالة في الحديث، وهذا من فقه الحديث. أنهلك وفينا الصالحون، يعني هي تسأل عن الصالحين أنفسهم. قال: نعم، معناه سيشملهم الهلاك. بينما ما سمعته ما ذكروا به: أنجينا الذين ينهون عن السوء هم الذين ينجون، وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يقول لي أحد الأخوة: إنك في الأسبوع الماضي شددت، حتى قال بالعبارة خوفتنا. قلت: لا، أنا لم أخوفكم، إنما أذكر الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب كما في حديث جابر يحمر وجهه ويعلو صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فإنذار الناس والبيان للناس عندما قلت النجاة النجاة، نعم النجاة النجاة، فأقول وأزداد يقينا بأهمية هذا الأمر، وقد تحدثت عنه كثيرا لكن لعله يأتي مزيد بيان فيه. ثم ذاك أيضا حديث صحيح في بيان كيف يخرج يأجوج ومأجوج وكيف يفسدون في الأرض ويقتلون ويشربون من ماء طبرية يشربونها كلها حتى آخرهم يقول كان في هذه الأرض ماء، كان في هذه الأرض ماء، وإفسادهم عجيب جدا. ويضايقون عيسى بن مريم ومن معه عليه السلام حتى يحاصرونهم، ثم يقولون قد قتلنا أهل الأرض فلنقاتل أهل السماء والعياذ بالله، فيطلقون رماحهم إلى السماء هذا. ثم وهذا كله في صحيح مسلم، ثم ترجع دما عليهم لحكمة يعلمها الله، ثم يصابون بعد ذلك بالنغف في رقابهم، أورام في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحد بهذا المرض الذي في رقابهم. ثم يأتي عيسى عليه السلام لموقعهم فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه ذهمهم ونتنهم من ريحة جية فيهم. فيرغب نبي الله أن يدعو ويتمنى يدعو الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت كأعناق الجمال فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن أي لا يمتنع منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. وهو من علامات الساعة. إذن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وإذا قربت الساعة أذن الله جل وعلا بدك هذا السد العظيم، ثم حدث ما حدث فيه. يأجوج ومأجوج هل هو علم أو اسمان؟ للعلماء ثلاثة أقوال، قيل هما اسمان أعجميان مثل هاروت وماروت، وقيل هما لغتان أصلهما من أجيج النار وهو ضوءها وشررها شبه بي لكثرتهم وشدتهم، وقيل مأخوذ من أج الظليم إذا أسرع لسرعة قطعهم الأرض، وهما أمتان من بني آدم، هذا الذي قد لا يذكره البعض، هم من بني آدم وليسوا من الجن كما يقال أو من الشياطين، وهم من نسل يافث ابن نوح، وهم قبيلة من الترك، فقد ورد الحديث يافث ويافث أبي الترك ويافث أبي الترك، وهذا في مسند الشاميين، وسمي تركا لأنهم تركوا من وراء السد أو لبعدهم الله أعلم. هناك أقوال في طولهم وقصرهم، ولكن كلها أقوال إسرائيلية ضعيفة لا يعتد عليها. فسادهم يقتلون الناس، وقيل يخرجون أيام الربيع ولا يتركون لهم شيئا أخضر إلا أكلوه، الشاهد أنهم مفسدون في الأرض، وهذا من أقوى ما يوصفون به. ويعتبر خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ويل للعرب من شر قد اقترب، كل هذا دليل أنهم من علامات الساعة الكبرى كما سأل. وتتلاحق وعددهم لا يحصيه إلا الله جل وعلا، وفسادهم عظيم جدا. جاء ذو القرنين لهذه المنطقة وفيها أهلها أي مادون يأجوج ومأجوج مادون السدين، واشتكوا لهم، اشتكوا لذو القرنين ومن معه فساد هؤلاء، وقال نريد أن تحول بيننا وبينهم، فكان بناء هذا السد العظيم، وكانت نهايته فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. استطاعوا، لماذا جاء استطاعوا واستطاعوا؟ قيل حذفت التاء حذرا من تلاقي متقاربين، لأنه ليس من الصور البلاغية أن يقول فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، فهي صورة بلاغية فما استطاعوا. قال أبو السعود تاء الافتعال تخفيفا وحذرا من تلاقي المتقاربين، وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين فما استطاعوا أن يظهروا أي أن يصعدوا عليه لأنه عالي، ولأن الظاهر أنه أملس فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه. وما استطاعوا له نقبا، لم تأتي التاء في الفعل الأول استطاعوا وأتت فيه ثانيا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فتساءل الشيخ أيهما أشق، أن يصعدوا الجبل أو أن ينقبوا هذا الحديد؟ قال الشيخ الثاني أصعب مع صعوبة فما استطاعوا أن يظهروا أن يصعدوا عليه، لكن وما استطاعوا وهو أشد له نقبة، فعدم نقبهم أشد مع أن كلها شديدة وكلها لن يستطيعوها. فقال هذا الأمر والله أعلم. لكن هنا أشير إلى معنى سبقا أشرت إليه مرارا، وأن هناك مع كل أسف من البلاغيين من يقول أو من النحويين إن الكلمة الفلانية أو الجملة الفلانية القرآن زائدة. فننظر نقول ماذا تقصدون بكلمة زائدة؟ إن كنتم تقصدون بكلمة زائدة يعني وجودها كعدمها هذا غير صحيح باطل، فليس في القرآن شيء زائد إطلاقا. ويكفي أن العلماء وقفوا فما استطاعوا وما استطاعوا يبينون لماذا اختلاف التاء ويدلون على الصور البلاغية، فكيف تأتي كلمات وجمل ويقال زائدة؟ أما إن كان يقصدون أن كما نقول هذه إعرابها فاعل، هذه إعرابها مفعول، هذه حال، قالوا هذه إعرابها زائدة، هذا لا مشاحة في الاصطلاح، لأنه أصلا لم يكن هناك نحو عندما نزل القرآن، إنما استنبط من كلام العرب حتى نكون معتدلين في بيان هذا الأمر. لكن إن قصد فيه زائدة إلى حاجة إليها غير صحيح. هنا كما قال شيخنا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولذلك استنبط منها الشيخ رحمه الله وما استطاعوا، قال معناه أشد الخرق له أشد من الظهور عليه مع أن كلها شديدة، فقال زيادة المبنى يعني زيادة الحرف وما استطاعوا تدل على في زيادة في المعنى، أنه ليس الصعود والخرق سواء. وهذا صحيح، لأنه لو كان الخرق سواء أحيانا إنسان قد يصعب عليه أن يصعد جدار لكن يمكن يخرقه لأنه يكون في الأرض، فبين الله أنه وهم في الأرض وهم ملاصقون له لا يستطيعون أبدا أن يخرقوه حتى يأذن الله جل وعلا. وهذه الفتحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها أنها من قرب علامة الساعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب منها فساد يأجوج ومأجوج، نسأل الله أن لا نرى هذا اليوم. إذن لما تأتي آية مكررة كما في الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة، هل وقفنا نتدبر لماذا جاءت 31 مرة؟ معناها لها دلالة تحتاج تدبر تفكر لماذا جاءت، ما هي دلالتها، ما هي آثارها، ما هي معانيها. وكذلك في سورة الشعراء قصص الأنبياء مقدمة قصص الأنبياء كذبت قوم نوح المرسلين، كل الخمس الآيات الأولى والأربع تكررت مع الأنبياء، إذن لابد لها دلالات عظيمة. والتكرار في القرآن التكرار اللفظي صنف فيه المصنفون وهم كثير كالكرماني وابن عطاء وابن جماعة وغيره، كتب مصنفة ورسائل الآن معدة لها دلالات ولها بلاغة ولا حكم، فهو كلام الله جل وعلا لا يأتي منه حرف إلا لمعنى عظيم. فما بالك مثل إذا جاء الصبر في القرآن في قرابة 90 موضعا، لأن كثير من الناس يتصور مع كل أسف أن الصبر عمل سلبي. عندما يطرح بعض الشباب بعض القضايا الآن ونقول أصبروا يتصورون أننا وأن طلاب العلم يأمرونهم بالاستسلام والتكاسل أو الاستكانة، وهذا غير صحيح. الصبر عمل عظيم جدا، فاصبر إن وعد الله حق ولمن صبر وغفر وما يلقاها إلا الذين صبروا، لاحظ صبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعدم الصبر هو اللي أودى بنا بالمشكلات التي كثير من المشكلات التي نعيشها، أما من استعجال أو تنازل أو يأس، لأنه خلاص ما يستطيعون الصبر ما يتحملون الصبر. فألاحظ تأتينا رسائل مع كل أسف دافعها الغيرة لا شك على أما وجود منكرات أو إيذاء المسلمين، يا ليت لشحذ الهمم بأسلوب مناسب. لا، لكن تأتي الحقيقة بعبارات حتى لا يلتزم فيها بالضابط الشرعي، وتجد فيها نوع من التهديد والوعيد، وهذا غير صحيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إذا قمنا بالوسع لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أنا لا أريد أطيل في هذه القضية، لكن قضية رئيسة يا شباب. اليوم والله لا عدد من الرسائل جاءتني في هذا الموضوع، كلها دافعها أنا لا أشك في غيرة هؤلاء حقيقة، لكنهم بسبب غيرتهم الزائدة خرجوا عن أمر الله. أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لغيره. قال أنتظر حتى آتي بأربع شهود يشهدون، والله إن كنت لو عاجله بالسيف. هذا يعجب كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجبون من غيرة سعد؟ إنه غيور ما في شك، لكن أنا أغير منه والله أغير مني، وأنا أبلغ عن الله، فهل يعني سعد أغير منه؟ هل سعد أغير من الله أغير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطأ مع إثبات الغيرة سعد رضي الله تعالى عنه. فدائما نقول هؤلاء الشباب أخيار، الشباب صالحون، لكن اندفاعهم شدتهم لا يفهم من كلامي غير ما أردت. أرسلت لأحد الشباب وقلت له لما عاتبني على بعض ما يجري في بعض البلاد المسلمين، ما نسرد نفعه، واتهامات بالسلبية واتهامات كثيرة للعلماء ولغيره. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأتي لعمار لياسر وسمية رضي الله عنهما وهما يحرقون بالنار، وماذا فعل؟ يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هل أحد أعوذ بالله يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلبية؟ لا. يأتي الشباب المتعجل، لماذا ما يأتي مجموعة من المغاوير من هالرجال يحملون ويهربون بهم؟ لماذا ما يأتي من يأتي برأس أبي جهل؟ لا لا، ليس هذا هو المنهج. موضوع الصبر الحقيقة، لكن نتحدث عن الصبر الإيجابي وليس الصبر السلبي، ولعل يتعرض لشيء من ذلك بعد الأذان إن شاء الله عمليا. الصبر السلبي بالعكس استكانة وخنوع وذل، ليس هذا المراد إطلاقا. فالشاهد أنه لا يأتي بالقرآن لفظ حرف إلا لمعنى، فكيف إذا جاء الصبر في 90 موضعا وكلها بالأمر بالصبر أو الثناء على الصابرين، لكن بعمل بجد. أما إذا كان صبر سلبي فلا، يختلف الأمر. نأتي الآن لأقول بعض المعاني أيها الأخوة، بعض الأحكام الفقهية في قصة ذي القرنين مع السد ويأجوج ومأجوج. أولا قال العلماء فيها دليل على أن التظلم ليس من الغيبة المحرمة، عندما قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، بالإضافة إلى أنهم كفار، لكن استنبط منها العلماء. والذي يستثنى من الغيبة المحرمة ستة أشياء جمعها بعضهم في بيتين، فقال الذنب ليس بغيبة في ستة متظلم. الذنب يعني ليس الإثم، الذنب ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومجاهرا فسقا يعني الفاسق المجاهر، كل أمة معافى إلا المجاهرون أو إلا المجاهرين. ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. متظلم يأتي إنسان لولي الأمر، يأتي لمسؤول، لشخص يعينه من ظالم، هذا لا يعتبر غيبة. ومعرف، التعريف قد يكون يعرف بشخص وقد يصفه بعاهة يتوقف تعريفه عليها، هذا لا يعتبر انتقاص. لما قالت إحدى الصحابيات عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحدى أمهات المؤمنين عن إحدى الأمهات من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زوجات صلى الله عليه وسلم، إنها قصيرة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أنت قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لما زوجته. لكن ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فهنا يختلف الأمر، بل تجد في الألقاب فلان الأعرج فلان الأعمى، لما يقال ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يقصد به الانتقاص هنا، إنما يقصد به التعريف. ومعرف ومحذر، فتحذر من إنسان ومجاهرا فسقا أيضا. فالفاسق كل أمة معافى إلى المجاهرين، ومستفتن يأتي إنسان يستفتي وقد يذكر شيء يتناول شخص معين وتتوقف الفتوى عليه مع زوجته أو مع أحد أو غير ذلك، فهذا أيضا إذا اقتصر على الواجب يكتب. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر أيضا، قد تقول فلان عنده منكر أريد تعيني، فأنت هذه مغيبة طبعا، لكنك هذا غير متظلم. هذه مواضع ستة ذكرها العلماء وفصلوا فيها والله أعلم. أريد أنبه هنا تنبيه يا أخوان نقع فيه إلا من عصم الله، وهو يأتي إنسان ويسألك عن شخص يقول يريد مثلا أوظفه أو يريد أتزوج وأنت تعرفه، كان نكتفي بكلمتين ثلاث وينتهي الرجل. لكن بعض الناس يتصور خلاص ما دام أنه يسأله يلقي فيه محاضرة بعيوبه وأخطائه وذنوبه وما له علاقة في الموضوع إطلاقا. هو يكفي أحيانا بعض الناس تقول له ما أنصحك فيه، إذا استفصل قال ليش يمكن تعطي سبب، إذا أصر تعطي السبب الثاني. لكن بعضنا يتصور أنه ما دام سئل عن هذا الشخص وإن كان السؤال لغرض فلا يجوز أن تتعدى في الجواب الحد اللازم طال أو قصر، بينما الواقع مع كل أسف. المشكلة الأخرى أيضا عندنا إنسان مظلوم فعلا، يتصور من حقه أن يتحدث في هذا الشخص في كل مكان، ما يذهب مثلا والله لمسؤول لينصفه للشرطة للأمير لغير، لا يتصور من حقه أن من رأى من الناس بدأ يتحدث وما له علاقة فيه، هذا ما يجوز. فعلى البادئ كما في الحديث الصحيح ما لم يعتد المظلوم، يعني البادئ هو الظالم، كيف يعتد المظلوم؟ يزيد في الحديث وينقص فيصبح مطلوب بدل أن يكون طالبا. ففي تساهل في موضوع الغيبة يا أخوان وأعراض الناس، والحديث مع الناس لا يعنيهم الأمر، والله المستعان. أيضا من الأحكام الفقهية قال بعض العلماء، هذه نقطة مهمة، دليل على مشروعية التعاون مع غير المسلمين في صد عدو مشترك. من أين أخذوها؟ قالوا أخذوها من أن ذي القرنين، أن ذي القرنين تعاون مع هؤلاء، والأغلب قال العلماء أنهم ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين، ضد من؟ ضد أجوج ومأجوج. هذا في تفصيل الحقيقة، نعم لا شك أنه إذا كان قوم غير محاربين ويجب أن يعاملوا بالعدل، ورأيت منكم أن نظلمهم على مستوى فردي أو دولة يجوز إعانتهم بدفع الظلم عنهم، أما إن لم يكن كذلك فلا، ليس بهذه السهولة. وهذه تأتي الفتوى الثالثة أو الفقه الثالث الذي يتحفظ عليه. قال بعض العلماء في الآية دليل على جواز الاستعانة بالكفار، طبعا قالوا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة دينية أو دنيوية، هذا فيه نظر يختلف. ما دليلكم؟ قالوا إن القرنين استعان بهؤلاء، الصحيح لا، هم الذين استعانوا به، الصحيح أن الكفار هؤلاء على القول بأنهم كفر هم الذين استعانوا بالقرنين. وفي فرق في المسألة، يعني لو كان إنسان دولة من الدول دولة مسلمة جيرانها كفار وبينهم سلم وليس منه ليسوا محاربين ووقع عليهم ظلم أو بغي أو عدوان وطلبوا من هذه الدولة أو بعض أفرادها الإعانة يجوز، لكن هل يجوز أن تطلب الدولة المسلمة الإعانة من كفار؟ في خلاف بين العلماء، لكن القول الراجح وتعرفون الموقف المشهور في هذا عدم الجواز، لأن هذا الأمر له لا نستعين بمشرك كما في الحديث الصحيح. بعض العلماء وضع ضوابط للمسألة، لكن أردت أبين أنه ليس في دليل أن ذا القرنين استعان بهم، هم الذين استعان بهم. أما قول آتوني زبر الحديد، هذا هم لما طلبوا طبيعي أن يطلب منهم، لا تعتبر استعانة، فاختلف الأمر، فلذلك الأمر ليس على إطلاقه والله أعلم. أيضا من الوقفات فلنجعل لك خرجا، قال دليل على مشروعية الجعل، وهذا واضح في قوله تعالى أجعل بينكم وبينهم ردما، قالوا دليل على مشروعية حصار الأعداء وسجنهم والتضييق عليهم، وهذا صحيح. وضع السد الآن حجز يأجوج ومأجوج من النعيم، فلا شك الآن محصورينهم، ويحاولون كل يوم أن يخرجوا من هذا السد. فإذا انحصار الأعداء نعم هذا دليل صحيح أنه واستنبط منها العلماء أن مشروعية حصار الأعداء والتضييق عليهم. قال القرطبي في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها، لاحظ حبس أهل الفساد وليس أهل الخير، وحبس أهل الفساد فيها ومنعهم من التصرف لما يريدونه ولا يتركون على ما هم عليه. وهذا أيضا استنباط صحيح لا شك، هذا الإمام الفقيه المالكي المفسر وغيره، فلا شك أن أهل الفساد يسجنون ويؤخذ على أيديهم. ولكن انظر واقع كثير من بلاد المسلمين ابتداء مما يسمى بالدول الظالمة الكبرى والسجون فيها في جونتانامو وفي غيرها، وفي كثير من بلاد المسلمين السجن لكثير من الأخيار والصالحين مع كل أسف. قد لا ينعمون بما ينعم به المجرمون مع كل أسف، وهذا بلاء تلت به الأمة في عصورها المتأخرة وسلطوا عليه بذنوبهم. فلكن أصل الاستدلال صحيح. دروس وفوائد من قصة ذي القرنين: يعتبر بناء السد كرامة عظيمة ليس فقط لأولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، لا شك أن أولى الفوائد كانت لهم، لكن هذا السد نعمة عظيمة على كل من جاء بعد هؤلاء. ولذلك يعتبر فضل ذي القرنين عليه السلام ليس خاصا بأولئك القوم، بل علينا، فضله علينا، لو تركوا يعيثون في الأرض فسادا. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. إذا فتح، لقد فتح من رد مأجوج ومأجوج هكذا كما قال النبي، فإذا انطلقوا سيدمرون العالم، يقتلون أهل الأرض ولا يبقى إلا قلة كما في الأحاديث الصحيحة. فإذا وجود هذا السد كرامة ليس فقط لأولئك، بل إن أولئك لهم فضل علينا، هم كانوا سببا وطلبوا عندما طلبوا بإقامة هذا الردم والسد العظيم. هذه نعمة من الله جل وعلا ومعجزة الحقيقة، أنهم لا يستطاع عشرات القرون إن لم يكن أكثر من عشرات القرون لم يستطيعوا له ردم ولا يستطيع له نقبة ولا يظهرونه. هذا سد عظيم، أسك سدود التي تقام في الأرض، وهو في الأرض ولا شك. أيضا يعتبر القرنين نموذجا لمن والله الله أمر الناس بصفات اتصف بها، منها الشجاعة والمهابة والصبر والتجرد لله في حكمه وتطبيق شرع الله جل وعلا والترفع عن أموال الرعية والرحمة حتى بالكافر على القول بأن هؤلاء كفار، عندما حال بينهم وبين هؤلاء المفسدين رحمة بهم وتأليفا لقلوبهم ولعله دعاهم، لأن لا نجزم بأنهم كفار لكن هكذا قال المفسرون. فإذا عندما قص الله جل وعلا علينا قصة ذي القرنين فهو يقص علينا سيرة ملك عادل فيه صفات عظيمة جدا. لو أن ملوك اليوم طبقوها لسلمت الأمة من هذا الشرور ومن سيطرة الأعداء. البلاد الإسلامية الآن تعج بالفتن بسبب ما حدث من رؤسائها، هذا الدمار والقتل الذي حدث ابتداء في تونس ثم مصر ثم ليبيا واليمن وإلى الآن في سوريا وغيرها، ما هو سببه؟ هو هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم ولم يسوسوهم بسلسلة العدل في الرعية، فحدثت هذه الفتن التي إلى الآن دماء تسيل في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا. نسأل الله أن نرفع البلاء عن أخواننا في كل مكان. فيعرض الله لنا قصة ذي القرنين لتكون آية وعبرة للملوك وللرؤساء وللقادة، وليست خاصة بالرؤساء والقادة، بل كل من والله له رئاسة صغيرا أو كبيرا ابتداء من رعاية نفسه. ولك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر؟ قال له: يا أبا ذر، والله إني أحب لك ما أحب لنفسي، وإنك امرؤ ضعيف، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين على مال يتيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو أبو ذر المعروف بمواقفه وغيره، فإذا كل من تأمر على اثنين فله فهي ولاية على زوجته، على أولاده، في مؤسسته، في مدرسته، وترتفع المسؤولية على قدر من تحت ولايته. ولذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والدعوة هنا تنال كل من تولى ولاية، صغيرة أو كبيرة، رجلا كان أو امرأة. يعني بعض الأخوة إذا تولى ولاية، أو بعض حتى الأخوات هداهن الله، وهذا الجميع رجالا ونساء، يتصرف بالناس كأنه يتصرف في رعية عنده أو في أغنام، وغير صحيح. ليسوا ملكا له، ما تستعبدتم الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. من يقوله؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لابن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما تستعبدتم الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالولاية أن يكون الوالي كما في القرنين خادما للناس. فقال: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. ولاية على أولاده، على زوجته، على مدرسة، على كبيرة، حاكم، محكوم، وزير، غيره. كم من هؤلاء والعياذ بالله، المظالم العظيمة جدا. فتنال هذه الدعوة منه صلى الله عليه وسلم. إذن أقول هذا نموذج اللي هو ذو قرنين للحاكم العادل الذي يجب أن تبرز هذه السيرة. وقد مر في التاريخ نماذج عظيمة جدا من الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، ومر في التاريخ من هؤلاء النماذج لم تخل الأرض منهم. ومنهم الإمام العادل الخليفة عمر بن عبد العزيز، هذا الذي أعجوبة حتى البعض الحقه بالخلفاء، مع أنه تعرفون أنه في آخر القرن الأول، وما حكم إلا سنتين أشهرا، وبالعدل الذي عدل به بدأ بنفسه وأولاده وزوجته، يأخذ ما على زوجته من ذهب ويخيرها بين أن يبقى لها هذا الذهب الذي أخذته من أخيها من إخوانها الملك مروان سليمان ران، فهي من إخوانها من أبيها عفوا، ومن إخوانها لأن أبيها خليفة وأبناؤها خلفاء وأخوانها خلفاء، أو أنها لأن ابنة عبد الملك، أو يأخذ كل ما عندها يضعه في بيت مال المسلمين وتبقى معه. فاختارته، وما قال هذا المال أعطاه إياها أبوها أو أعطاها أخوها ولا ذنب لي، بل أقول اختاري. فاختارت وأخذه ووضعه في بيت مال المسلمين، حتى لما توفي رحمه الله جاء أخوها، لأنه رجع مرة أخرى أحد خلفائها إخوانها وتولى الخلافة، فقال: هل أرد لك؟ لأنه موجود في بيت المال. قالت: والله ما كنت أعطيه إياه حيا وأرده ميتا. فرفضت رحمه الله. كان يرفض أن يعطي أولاده إلا ما لهم الحق الشرعي، لا يميزهم عن المسلمين. وأقول أولادي أحد رجلين، أما رجل صالح فسيرزقه الله، وإما رجل عاصي والله لا أعينه على معصية الله من بيت مال المسلمين. يقول أحد المؤرخين: والله لقد رأيت أحد أبناء الخلفاء في زمني ممن قبله أو بعده وقد أخذوا من بيت مال المسلمين الشيء الكثير، يقول: رأيته يتسول الناس يسأل الناس، ورأيت أحد أبناء عمر بن عبد العزيز الذي ما أعطاهم شيء يحمل على أكثر من 100 بعير في سبيل الله. نعم أيها الأخوة، ساس الناس سياسة عجيبة جدا. فقراءة وإبراز هذه السيرة كما نبرز سيرة ذو القرنين، نبرز أمثال هؤلاء كعمر بن عبد العزيز. ومن القصص العجيبة أن عمر بن الخطاب كان يجول، فإذا امرأة تقول لبنتها: أضيفي إلى الحليب ماء أو إلى اللبن ماء، قالت البنت: أما سمعت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يمنع ذلك؟ لأنه غش. قالت: وما يدري عمر بن الخطاب، كان في الشارع اسمع. قالت: إن لم يعلم عمر بن الخطاب فإن رب عمر بن الخطاب يعلم. فذهب عمر وقال لابنه: تزوجها، فوالله ليأتين من صلبها رجل يسود العرب. فتزوجها ابنه ولعله عاصم، فصاحبها من أولادي أو أبنائها أو بناتها عمر بن عبد العزيز. هذه فراسة عجيبة لعمر رضي الله عنه، قال لابني تزوج هذه البنت فسيأتي منها ولد يحكم بالعدل والقسط. وفعلا كان من أبنائها، ولذلك عمر بن الخطاب جد، يعتبر جدا لعمر بن عبد العزيز عن طريق أمه. فهذه هي الفراسة أيها الأخوة، هذا موضوع آخر، إن في ذلك لآيات المتوسمين ما سبق أن مررنا عليه هنا. فالشاهد أن عمر بن عبد العزيز، انظروا العجب وقصته، وأختم بها، يدخل عليه أحد الولاة فيبدأ يتحدث معه عن في الليل سراج فيه زيت وفتيلة صغيرة، فبدأ يسأله عن أمور المسلمين والولاية حتى انتهى. فجاء الرجل بدأ يسأل عمر عن أولاده وعن حاله، انتهى اللزم. فسكت عمر وقام وأطفأ السراج، ثم أوقد سراجا آخر صغير. نحن أدركنا هذه السرج أصغر من السرج المعروف الآن في قزال، صغير جدا، علبة فيها يوضع فيها الزيت أو الديزل أو البنزين على الغاز المهم. فأطفأ الأول، أوقد الأعفن، أوقد سراجا ثم أطفأ الأول ثم رجع له ثم أجابه. فسأله الرجل هذا الوالي، قال: ما القصة؟ قال: كنت تسألني وأسألك عن أمور المسلمين، وهذا الأول زيت على بيت مال المسلمين، وعندما بدأت تسألني عن ما يتعلق بنفسي وأولادي ليس الحق أجيبك بضوء بيء من ماسر، فأطفئه وأوقدت سراجا على حسابي الخاص. نعم أيها الأخوة، لا 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 نتساهل في هذه الأمور الصغيرة هذه، لا تأتي نقول هذا متشدد متنطع غير صحيح، لا، هذه الأمور اليسيرة وراءها عظيمة، وراءها دلالات وراءها آثار. فإذا سيرة القرنين، هذا الرجل عادل الحاكم، كل ذلك أيها الأخوة. لهذا نأتي للنقطة الأخيرة فيما بقي، فنقول هناك أسباب مكن الله جل وعلا للقرنين، ونحن نتحدث الآن عن التمكين، وأبشروا والله ليمكنن الله لهذه الأمة كما في الآيات والأحاديث، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما في سورة النور أكمل الآية: وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلى غيره، وليبدن لهم بعد خوفهم أمنا. تتكرر الحالة، لكن إذا وجدت أسبابها، وكلما وجدت الأسباب التمكين في الأرض عادت الأمة والخلافة، وعندما تتخلى الأمة عن أسباب التمكين تعود الأمة مستضعفة، يسيطر عليها الأعداء كما هو في حال واقع الأمة الآن، يعبث بها عباد الله جل وعلا، شيء مخيف الحقيقة. وقصص سندالها الجبين في مشارق الأرض ومغاربها، تعيث أمريكا في بعض بلاد المسلمين فساد بدون استهتار للدول القائمة، وتقتل من شاءت، وتقول أصل هذه الدولة ما علمت عنا، دخلت بطائراتها وقتلت من قتلت وخرجت ولا أحد يعلم عنها. يدل على ماذا؟ دولة من كبار دول المسلمين، ما دولة صغيرة، دولة عندها مفاعل نووي، لكن الغرب يعبث، والسبب نحن، ضعف الأمة وتخليها عن أسباب التمكين الحقيقية. أسباب التمكين لا يمكن أتحدث عنها في هذه الدقائق، ولكن المغازي من علامات التمكين لا شك أساسه وأسه هو إقامة شرع الله جل وعلا، إقامة شرع الله جل وعلا. وبمقدار ما يختل هذا الركن يكون الخلل في بنية الدولة على مدار التاريخ. اثنين، إقامة العدل، ولذلك قال شيخ الإسلام كلمته عندما قال إن الله قد يمكن للدولة الكافرة إن الله قد يمكن للدولة العادلة وإن كانت كافرة وقد يذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. وهذا تؤكد الحقائق. سألني أحد الأخوة قال أنا أشكل علي كيف تكون دولة عادلة وهي كافرة؟ كيف تكون عادلة وهي كافرة؟ سؤال دقيق جديد جيد الحقيقة. قلت له ما رأيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا للصحابة اذهبوا إلى الحبشة، هذا قبل أن يسلم النجاشي، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم النجاشي فهو كافر. ما قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها خليفة مسلم أو أمير مسلم، لا، فيما بعد أسلم النجاشي، هل هو النجاشي الأول أو غيره كما قال العلماء وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما أول الأمر ما أسلم، لكن قال لا يظلم عنده أحد. فممكن الدولة الكافرة يكون عندها شيء من العدل، لأن العدل أمر نسبي، وشرع الله والإسلام أيضا لا شك أن من شرع الله الإسلام، كما أنه يوجد ملك مسلم ظالم، مر في التاريخ ملوك رؤساء مسلمون ما ليسوا كفار لكن عندهم ظلم، فنفس العكس قد يوجد ملوك في الأرض عندهم عدل وإن كانوا كفارا، فلا إشكال في الأمر كما بدأ للأخ. إذن الظلم من أسباب زوال الملك، وهنا نحن نراه أمام عيننا. يمكن قبل 30 سنة إذا تحدثنا هذا الكلام أو 20 سنة كأنه في شيء تنظير، نراه الآن تتساقط الدول تتهاوى والفتن، والشيء المتفق بين كل هؤلاء الرؤساء واحد هو الظلم. الشيء طبعا لا شك تنحيه شرع الله جل وعلا موجود، لكن الذين أثاروا لم يثوروا بعضهم على لأنهم لم يطبقوا شرع الله. الذي أجمع عليه كل الذين قاموا على رؤسائهم على شيء واحد أجمعوا، حتى بعض الكفار منهم في بعض البلد في كفار، على شيء واحد وهو الظلم. الظلم ما يجوز حتى للكافر، الظلم ظلمات يوم القيامة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فوجود الظلم أيها الأخوة مما يزيل التمكين، يعني حتى من يريد أن يقيم دولة بدون عدل لا يمكن، ومن عنده دولة ويظلم ينتهي التمكين، لكن قد يملى له. ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، حكمة بالغة، حتى لا يتصور البعض، لأن البعض مع كل أسف من هؤلاء الرؤساء والقادة يتصور أنه ما دام ما أصابه ما أصاب غيره أنهم عادل، غير صحيح، قد لا يكون كذلك، قد يكون عادل وقد يكون ظالم، لكن يملي له الله جل وعلا حتى إذا أخذه لم يفلت. وجعلنا لمهلكهم أو مهلكهم على القراءة موعدا، ما يمكن يتخلف هذا الوعد والله إطلاقا. الله يملي للظالم ويمهله سبحانه وتعالى، لكنه لا يهمله حتى إذا أخذه لم يفلت. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكما قلت في درس ماضي، لا تصور أن الظلم خاص بالقادة والرؤساء والمسؤولين، لا، الظلم يتقع حتى على الأفراد. الذي يظلم زوجة ظالم، هذا الزوجة التي تظلم زوجها ظالمة، الأم التي تظلم أبنائها ظالمة، الأب الذي يظلم أبنائه ظالم، الأبناء الذين يظلمون أبيهم أباهم ظلمة، وخذها وكل له نصيب من مقدار هذا الظلم العقوبة والعياذ بالله. فلنتأمل حتى لا نقع، لأن البلاد فيها مظالم، البيوت فيها مظالم، يجب أن نتق الله جل وعلا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن من أسباب التمكين هو العدل وإقامة العدل، من أسباب التمكين أن تكون الأمة التي تريد أن يمكن لها يجد فيها الشريف العفيف المؤمن المجاهد الكرامة والتيسير والحسنى والموقع الذي هو أهل الله. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب على أخرى، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، يعطينا هذا المثل. نعم. والتي لا يجد فيها الظالم الفاسد المعتدي الخارج عن أسس التعامل الأخلاقي مكانة إلا القصاص والتحجيم والإبعاد. أما من ظلم فسوف نعذبه، هكذا يجب أن يكون القائد والإمام والملك والوزير والمسؤول، الظالم يوقف عند حده. ولذلك ينظر في هذا الأمر. من أسباب التمكين هو اللجوء إلى الله. قال هذا رحمة من ربي. لما انتهى من السد الحاجب من هؤلاء القوم المفسدون العتاة الظلمة الطغاة ووضع هذا السد العظيم، قال هذا رحمة من ربي، فقد استعان بربه جل وعلا. ولذلك الدولة التي تريد أن تتمكن في الأرض أن تكون مستعينة بالله جل وعلا. أما من يريد أن يستعين بأعداء الله، كيف يمكن أن يستعين الإنسان بظالم ليحقق له العدل؟ مستحيل. استعان بأمريكا، استعان بالغرب، استعان بغيرهم، ما يمكن. هم ظلمة ولا يصدرون إلا الظلم، فلا ينتظر منهم العدل إطلاقا. فلذلك من أسباب التمكين هو اللجوء إلى الله. ولذلك لما قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال رحم الله أخي لوط، رحم الله أخي لوط، إنه كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله جل وعلا. لكن هو بشر وقد تغيب عنه معنى، لم يقصد هذا المعنى الذي قد يفهمه البعض، لكنه تغيب عن باله شيء من ذلك، ويحدث من الأنبياء النسيان وغيرهم، لكن لا يقرون عليه. فالشاهد إذن الدولة العادلة أن تأوي إلى الله، تستعين بالله، قوتها بالله، لا نستعين بمشرك مع حاجتهم الماسة. لا، ارجع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنا لا نستعين بمشرك واحد، فكيف استعانة بدولة ما من ورائه إلا الخراب والدمار وفساد البلاد، ولا بد أن تأخذ ثمنها مقابل ذلك. هذا مثل واضح أيها الأخوة. إذن لا بد، أقول من أجل التمكين أيها الأحبة، أن يكون الإنسان مع القائد ومع شعبه ومع أمته يبين على الرحمة، هذا رحمة من ربي، واستخدام الوسائل المتاحة كما استخدم ذو القرنين الوسائل المتاحة ولو كانت بدائية لكنها كانت عظيمة في إقامة هذا السد، في هذه الأخلاق العظيمة. أيضا أن هؤلاء سلموا قيادتهم لقيادة حكيمة قادرة قوية واثقة تحكم بما أنزل الله. ولذلك سلط على بعض الشعوب حكامها، سلطوا لأنهم سلموا قيادتهم، استخف قومه فأطاعوه. كثير من الشعوب الإسلامية الآن استخفها قادتها فأطاعت، فعاقبها الله كما عاقب بني إسرائيل، استخف قومه فأطاعوه. لا تسلم الأمة قيادتها إلا لمن حكم شرع الله، وتكون قيادة حكيمة عادلة حازمة، كل هذا تحقق هذا الأمر. فأنهم لم يستكينوا لعدوهم ولم يقولوا لا طاقة لنا بهؤلاء، بل بذلوا مع ضعفهم وتعاونوا مع ذو القرنين لصد هذا وقطع دابر هذا الفساد. هكذا تكون الأمم الواعية المدركة. أيضا أنهم يعترفون بقوة الله جل وعلا وملكه وجبروته فيستعينون به، لا يستعينون بالبشر إلا بما هو متاح شرعا. أسباب التمكين هناك كتب مؤلفة أيها الأخوة عظيمة جدا، لا أتسع لها هذا العرض السريع، ولكنني أردت أن أشير بإشارات سريعة لقصة ذي القرنين عليه السلام وتمكينه في الأرض. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض. ومهما كانت الأمة مستضعفة، إذا كانت توجهت إلى الله، طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، لاحظ أئمة، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وهم ضعاف مساكين استعبدوا سنوات. الأمة قادمة بإذن الله للتمكين إذا أخذت بأسباب التمكين، إذا صدقت مع الله. وهنا سيكون العدو من غرب أو شرق، من يهود ونصارى ورافضة وعلمانيين ليبراليين، في موقف الذل والضعف. لكن عندما تكون الأمة أهل لذلك، بمعنى أهل أي أخذت بأسباب التمكين واللجوء إلى الله وصدقت مع الله هنا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. اقرأوا هذه الآيات العظيمة في سورة النور، آيات نور، فلنأخذ بأسبابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.